بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زال تفسيرنا في سورة البقرة، ووقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: آل الرجل من ينتمي إليه بنسب أو سبب، بنسب أو سبب. ما معنى ذلك؟ بنسب أو سبب. نعم، نعم، أحسنت. يعني بنسب معروف، بنسب كان يكون ولده أو يكون أباه أمه وهكذا، هذا آل الرجل من ينتسب إليه بالنسب. وبالسبب كالزوجية، فزوجتي من آلي، أو بالولاء، فمولى موال الرجل من الرجل، هذا بسبب أو نسب. فيقال آل الرجل، آل الرجل أي من معه ومن يرتبط به، بسبب النسب أو بسبب آخر غير النسب، أوجب خلطته ومعاشرته وكونه معه كالزوجية والولاء. ولهذا حينما نأتي إلى الميراث نقول أسباب الميراث كم؟ ثلاثة. نعم، الأول النسب، ما تعلق بالنسب، والثاني ما تعلق بالسبب وهو النكاح، والثالث الولاء. يبقى عاد إلى نسب وسبب، عاد إلى نسب وسبب. فارث الرجل آله، فعاد الأمر إلى سبب أو إيه؟ أو نسب. الإيه؟ الولاء. الولاء يعني لو أن رجلا أعتق عبدا صار هذا العبد مدينا له بهذا العتق، فإذا مات العبد بعد أن صار حرا وليس له من يرثه، يرثه من أعتق لأنه ولي نعمته، صار له، صار ولي نعمته. مثل ما يكون الوالد يرث فيك بسبب النعمة، يعني هو أبوك سبب في حياتك وكذا، فإنه وقام على تربيتك وكذا، فله نصيب في تركتك. كذلك من أعتق، كذلك من أعتق، ومن أعتق صار ولي نعمة. نعم، فآل الرجل من ينتمي إليه بنسب أو سبب. وقيل هم أتباعه وأشياعه، ومن هنا تدخل الأمة في قولك اللهم صل على محمد. فالآل أما تقول محمد وآل وصحبه، الآل إما أن يراد بهم الآل الخاصون وهم آل بيتين معروفين من زوجاته ومن أقربائه المخصوصين، وإما أن يراد بهم الآل أي الأتباع على دينه إلى يوم القيامة، الأتباع على دينه إلى يوم القيامة. فيدخل في ذلك آل بيته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. فإن قلت آل وأصحابه على آله وأصحابه، فيكون ذكر الأصحاب هنا من باب ذكر الخاص بعد العام، من باب ذكر الخاص بعد العام. فإن قلت على آله وأصحابه والتابعين دل الآل على آل بيته الخاصين، والأصحاب معروفون، والأتباع أي من بعد الأصحاب، فكل هذا قابل للتفسير. تقول على آله وصحبه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم، على محمد وعلى آله، فيدخل فيهم كل من ذكرنا. فالآل قد يطلقون على ما هم أعم من النسب، فآل الرجل قد يطلقون على آله وأتباعه، فما يقال آل فرعون يعني حاشيته وكل من معه من أشيائه وأتباعه. وقيل في الآل من هم على دينه وملته، من هم على دينه وملته، فنحن على دين وملة محمد صلى الله عليه وسلم، وحينئذ نكون من آل محمد صلى الله عليه وسلم، فلنا مدخل في آله، لأن المراد بالآل هم الأتباع. وقد يطلق على الرجل نفسه ويضاف إلى المعظم، فيقال آل فلان، ولا يضاف إلى البلدان على المشهور، وجوز بعضهم إلى المدينة كما يقال أهل المدينة، وحكى أبو عبيد آل مكة آل الله، وهكذا يضاف إلى المضمر على الأشهر، قال عبد المطلب وانصر على آل الصليب وعابديه ليوم آلك. فقوله وقد يطلق على الرجل نفسه، قد يطلق على الرجل آل، يطلق على الرجل نفسه فيقال آل. ثم قال غيره أنا الفارس الحامي حقيقة والدي، وآلي كما تحمي حقيقة آلك. كل هذا ليبين لك معنى آل فرعون، فهو محتمل لكل هذه المعاني التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم، لأن السورة أو الآيات في معرض بيان المنة والفضل على بني إسرائيل، وبنو إسرائيل قد فضلهم الله سبحانه وتعالى على العالمين بفضائل كثيرة، أي على العالمين في عصرهم وفي زمانهم، وليس بإطلاق، فإن أفضل الأمم على الإطلاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه ما تفضلها أمة أبدا، هذه ما تفضلها أمة. وآيات الله عز وجل شاهدة كيف أن هذه الأمة فيها ميراث نبيها، ولو صار بينها وبين نبيها مئات وآلاف السنين، فميراثه موجود، وهذا ليس في أمة سبقت، فإن الأمم تحرف بعد أنبيائها وتنسى ميراثها. يعني انظر إلى أمة النصارى، فعندهم أناجيل وليس إنجيلا واحدا، وهذه الأناجيل ثبت أنها لم تكتب إلا بعد عيسى عليه السلام بمئات السنين، هذا وعمدة أعظم كتاب عندهم هو الإنجيل، وهذا الإنجيل ما ندري أهو إنجيل متى أم يوحنا أم لوقا، أي إنجيل هذا؟ ثم هذه الأناجيل ما كتبت إلا بعد مئات، أما هذه الأمة فأعظم كتاب عندها كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب اللي يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وليس فيه تحريف ولا تبديل ولا تغيير مع توافر الدواعي للتحريف فيه والتبديل، ولكن يحفظه الله سبحانه وتعالى. ثم من الآيات الدالة على عظمة هذه الأمة أنت حينما يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المئات من السنين، ومع ذلك كأن النبي يعلمك ويدرسك ويصلي بك ويوجهك، فتعيش السنة معك وتحيا بالسنة حياتك مع صاحب السنة لو كان موجودا بيقين جازم، حتى إنك لتجد العامي ما يشك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا رسالته من غير أن يعرف دليلا واحدا ربما من القرآن يحفظه نصا، لكن لو تساومه على هذا ربما يضحي بنفسه، ولا أحد يشكك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم آية من آيات الله عز وجل، بقاء دين محمد صلى الله عليه وسلم غضا طريا عند الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وإن حرف من حرف بالبدع، وإن ابتعد من ابتعد بالمعاصي، لكن تبقى ثلة قائمة بدين محمد صلى الله عليه وسلم، تعيش معه كأنما النبي بين ظهرانيه. هذا دليل على ماذا؟ على فضيلة هذه الأمة المباركة، وحفظ الله عز وجل أقوالها، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل حفظت أقوال الصحابة، بل حفظت أقوال التابعين. فالنبي والصحابة والتابعون أقوالهم محفوظة مدونة معروفة لدينا، وهؤلاء ما حفظوا كلام الله سبحانه وتعالى من يهود ونصارى. أما هذه الأمة حفظت ليس كلام حفظ الله عز وجل بها، ليس كلام الله سبحانه وتعالى فقط، بل كذلك النبي والصحابة ومن تبعهم. فعندنا الحديث المرفوع، وعندنا الحديث الموقوف، وعندنا الحديث المقطوع. فعندنا آثار الصحابة، آثار التابعين، فضلا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. وكل هذا بتمييز دقيق جدا، هيأ الله عز وجل لهذه الأمة من يقوم بهذا التمييز. فالحديث الضعيف والحديث الصحيح والحديث الحسن، وعندك الحديث بجميع أنواعها، وعندك القول في كل راو في غاية من الدقة، غاية من الدقة، ميزان هيأ الله عز وجل الأمة له، حتى إنك لتعلم هذا الراوي، تعلم درجته، تعلم لقية، تعلم عمره، تعلم عدالته، تعلم ما قد يدلس فيه. يعني كيف عرفنا حديث التلميذ هذا عن الشيخ، حديثه ما سمعه منه ما لم يسمعه، فربما حدث من شيخه ما لم يسمعه مهمنا أنه سمعه، عرفناه رغم أنه من طلاب الشيخ، ورغم أنه من عاصره ولقيه، لكن عرفنا الحديث لأننا عرفنا تلامذة الشيخ، وكيف أن هذا انفرض بشيء وكذا لم يتبع عليه تلامذة الكبار، وكيف مهم أن هذه الأمة من فضل الله سبحانه وتعالى أمة هي أكرم الأمة على الإطلاق. فبنو إسرائيل فضلهم الله عز وجل على العالمين، لكن على العالمين في عصرهم في زمانهم، فيهم أنبياء كثر، هذا مما فضلهم الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل نجهم ممن عارض الأنبياء، نجى الله عز وجل موسى من فرعون، فضائل كثيرة ذكرت لبني إسرائيل. ومع ذلك سبحان الله، تنظر إلى أمة بني إسرائيل وإلى أمة محمد تجد فرقا كبيرا في الاتباع والامتثال للأنبياء. صحيح أن فيهم خيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما قال رأيت النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان ومعه الرهط وكذا، قال ثم رفع لي سواد عظيم، يعني جمع كبير، فظننت أنهم أمتي، حسبت أن هؤلاء أمتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أمته أكثر الأمم أتباعا، قال فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فدل هذا على أن موسى تبعه قوم. ثم رفع لي سواد إيه أعظم، فقيل هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيقول تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم آل فرعون، أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم. صحبة موسى عليه السلام، أي يا صحبة موسى، فإن الله عز وجل قد نجى موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، وكانوا شرذمة قليلين، وإنهم شرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائضون، وقد كانوا، وهكذا أهل الحق على طول كده شرذمة إيه قلة، واحد كل مثلا مليون، واخد بالك، اثنين ثلاثة بالحباكد، أهل الحق هكذا. الحق مش جموع يعني كبيرة، واخد بالك، إنما الحق قلة دائما. وقد كانوا يسومونكم، أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب، وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل، مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل، دو رؤية. والله بيسبب الأسباب، سبحانه الله يسبب الأسباب، وقد لا تلتفت أنت إلى الشيء وقته، ثم بعد ذلك تعلم أن هذا الشيء الصغير هذا بني عليه أحداث كبيرة جدا، لكن لا تتفقد هذا إلى بعد فترة. فرؤية فرعون ترتب على قصة فرعون مع موسى، ومسلك بقى فرعون بعد ذلك، مسلك فرعون بعد هذا زي رؤية يوسف عليه السلام، ماذا ترتب عليها؟ زي غيرة إخوة يوسف عليه، ترتب على ماذا؟ ثم موقف امرأة العزيز ترتب على هذا، طبعا على غيرة إخوة يوسف منه ترتب إلقاء في الجب، وعلى إلقاء في الجب ترتب على ذلك خروجه إلى العزيز، ثم ما جرى بينه وبين امرأة العزيز، ثم النسوة، ثم السجن، ثم دخل فتيان، ثم رأي الرؤيا، ثم تمكن يوسف عندهما في علمه وإحسانه، ثم بعد ذلك يسبب الله عز وجل أن يرى الملك رؤيا تكون سببا في خروج موسى، في أن يتبوأ وزارة مصر، ثم بعد ذلك يجري ما يجري ويعود إخوته إليه، وهذا من فضل الله عليه وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. وقد جاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، تختار لي الصالح وتدبر لي، وإن كان في ذلك إلقاء في غابة الجب مراودة زوجة العزيز، التنكر له ثم بدله من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنون. شوف المظالم، شوف هذه المظالم كلها، والله عز وجل يتولى عباده ويدبر له الصالح. ولهذا استشر واستخر واعمل الصالح وتوكل على الله، فما أصابك من خير فهو من نعمة الله، وما أصابك من ضار وبلاء ومصيبة فاعلم أن هذا خير لك. عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. فانظر كيف يرتب الله الأمور، كيف يهيئ الله عز وجل الأسباب، وكيف يكيد الله ويمكر الله لأوليائه، وكيف يربي. الحمد لله رب العالمين. طيب هو رب العالمين، أنا كمؤمن أنا من العالمين، ما لي ميزة؟ نقول رب العالمين ربوبية عامة وربوبية خاصة. رب العالمين ربوبية عامة مقتضاها تدبير الكون وتدبير أحوال عباده بمقتضى الرزاق المنعم، فهو سبحانه وتعالى يرزق وينعم ويعطي كافرا ومؤمنا مطيعا وصالحا بمقتضى الربوبية. لهذا لا نجد الهواء خاص بالمؤمنين، أما الكافرين ما يستنشقون هواء. الأرض للمؤمنين تنبت، الأرض كليلة تنبت، الشمس خاصة بالمؤمنين، القمر حصر على المؤمنين، لا، هذه مقتضى ربوبية عامة. هي للمؤمن طيبة في الدنيا، نعمة عظيمة، وهي للكافر حجة تقام لتكون المؤاخذة يوم القيامة أبلغ. ألم أعطك؟ ألم أمهد لك؟ ألم أهيئ لك؟ ألم ماذا صنعت؟ وهناك بقى التربية الخاصة، تربية العموم بقى رزق و أمور كونية، هذه تربية عامة، هناك تربية خاصة، وهذه تربية لأولياء الله عز وجل مقتضاها هدايته، مقتضاها تربيته بتهيئته لما يحب الله عز وجل ويرضى. هذه التربية الخاصة، خاصة بأوليائه فقط، وهذه التربية الرسل لهم أعلاها، فتربية الله عز وجل ورسله أعلى ما يكون من إيه؟ من تربيته. أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك إيه؟ البحر، إذ مغلوب فانتصر، ففتحنا عليهم أبواب السماء بماء منهمر. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بارك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيب وما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، إلى غير ذلك بقى من ما كان لرسل الله وأنبيائه. النبي صلى الله عليه وسلم في بدر يدعو الله عز وجل فينصره، في الخندق يرسل الله عز وجل ريحا فتقلع خيامهم، تدبير الله عز وجل وتربية الله سبحانه وتعالى لأوليائه التربية الخاصة التي تقتضي منه سبحانه وتعالى رعاية خاصة. تربية الله بقى لعائشة في محنتها، تربية الله لكعب بن مالك في محنته، تربية الله سبحانه وتعالى للمرأة التي تأتي النبي وتقول يا رسول الله إن لي زوجا إن لي منه أولادا إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا فينزل له آيته. هذه تربية إباه، هذه تربية خاصة، تربية خاصة يشعر الإنسان أن الرب سبحانه وتعالى إنما يتفضل عليه التفضل الخاص، هذه تربية خاصة يبرز الله سبحانه وتعالى فضائل قوم. أن رجل يعتزل في بيته ويبكي بكاء شديدا حينما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فيعظم ذلك في نفسه لأنه كان جهوري الصوت فيعتزل في بيته، ثم يفقده النبي بعد أيام، أين ثابت بن قيس؟ قال جار له أنا ألتبس لك خبره، فذهب إليه ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو معتزل في بيته يبكي، قال لما؟ قال يقول حبط عملي، ما كان أحد يجهر بصوته، كان جهوري الصوت، ما أحد يجهر بصوته على رسول الله إلا أنا، خلاص الآية فيا، حبط عملي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو في الجنة، بل هو في الجنة، خلاص عين ثابت بن القيس عين بالجنة وهو في بيته معتزل يبكي. وهذا الصحابي الجليل على صغر سنه يسمع المنافق وهو يقول إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز من الأذل، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله لقد سمعت ابن أبي يقول كيت وكيت وكيت، جاء النبي بي قال لا لم قلتش صدق هذا وخلاص، ولامه قومه ليه قلت لماذا أو خلاص ما أحد معك يشهد والآن انت كذبت، وضاقت الدنيا به، ضاق الدنيا به ما له أحد، وحزن حزنا شديدا، أنا سامع بس ما في أحد يقول. فأنزل الله عز وجل قوله، شوف التربية الخاصة، أنزل الله عز وجل قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، ولله العزة والرسول، من الذي شهد له؟ الله سبحانه وتعالى أنزل الآيات في شأنه. معقل بن يسار، يا معقل أخته طلقت وأرادت أن ترجع إلى زوجها بعد ذلك وزوجها يأخذها، قال لك لا لن ترجعي إلي أبدا، أحسننا إليه وأكرمناك وفي النهاية تطلق أختنا لن نرجعها لك، قضية طلاق إيه يعني؟ يا ما في دنيا الناس واحد بيطلق أختك وتيجي تقفله على البدء وتقول لا يمكن ترجع لك أحد، مئات ألاف ملايين الحالات هذه. ثم يرسل النبي إلى معقل، تعال يا معقل، نعم اسمع هذه الآية، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يا كعب يا معقل لا تمنع أختك، لا تمنع أختك، يعني في ذي القرآن كمان لا تمنع أختك فلا تعضلون ينكحن زوجهن. قال سمعا لربي وطاعة. ارجعي، الله عز وجل هو الذي قضى بإرجائها، سبحان الله العظيم. هذه تربية خاصة، وهكذا بقى عيش مع القرآن ومع السنة، تجد فيها من لم ينزل فيه الآية ففيه النص والحديث. ولهذا كان الوحي للصحابة روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. من هنا أم أيمن رضي الله عنها بكت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو بكر عمر لها ما يبكيك وأنت تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت والله إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي على انقطاع الوحي. الذي يبكين انقطاع الوحي، فوحي يا أخوان سبحان، وحي يرجع المرأة لزوجها، وحي يشهد لهذا المهموم المحزون، وحي ينزل في قضية فتاة عندها 13 سنة آيات تتلى، وحي ينزل في رجل تخلف عن غزو ولا يدرى ما حاله ولا كذا حتى ينزل فيه وحي، وحي سبحان الله العظيم، وحي في بدر، وحي في أحد، وحي في الخندق، وحي في كذا وكذا. صار الوحي مع كل واحد، ينزل في زيد، ينزل في زينب، وهكذا. هذه تربية خاصة. فالله عز وجل يدبر من الأمور ما يدبر ويختار لأوليائه. فمضمون هذه الرؤية أن زوال ملكه يكون على يد رجل من بني إسرائيل. ويقال بل تحدث صماره عنده، يعني من يسهرون عنده ويتكلمون، بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم ويكون لهم به دولة ورفعة. وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه، وفتناك فتون، حديث الفتون طويل إن شاء الله. فعند ذلك أمر فرعون بمقتضى الرؤية دي، يعني واحد هيطلع هيكون زوال ملكي على يديه، خلاص نيجي على كل واحد ونذبحه. إيه يعني أو أمور؟ فما أحد راجع فرعون أن ربكم الأعلى سمعا وطاع، ما عندكم لكم إلا الغير، إيه صحيح فعل ما إلنا، وهكذا. ما يقول فرعون يصدق أهل مصر. فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل. يا سبحان الله، كل عشان ملكك أنا، كل ذكر سهل خالص، فحاجة دي حد يقدر يمنعه؟ بس قرر بقى، لا خفض رواتب ولا زيادة سعر بنزين ولا حاجة، لا ده قتل كل ذكر عادي جدا، وأن تترك البنات. وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأراذلها، يبقى استحيا النساء، استحيا يعني أبقاهن للحياة، وقتل الإيه؟ الذكور، واستخدم الرجال في الأعمال الشاق. ولهذا قال له موسى وتلك، لما بيقولوا ألم نربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين، يعني أنت لحم اكتفك من خيرنا وانت متربى عندنا وكلت وشربت وعملت. فقال وتلك نعمة تمنها علي، انت بتمنى علي بانك انت اكلت في قصرك، انا عبدت بني اسرائيل. طب انظر الى بني اسرائيل، ده انت مستعبدهم ليل نهار، تنظر الى طعام واحد وهذا كله من رزق الله سبحانه وتعالى، تمن علي بهذا وانت عبدت بني اسرائيل. وها هنا فسر العذاب، يسومنكم سوء العذاب بذبح الأبناء. وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال يسومنكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. يبقى يسومنكم سوء العذاب يذبحون، يسومنكم سوء العذاب ويذبحون. يذبحون يبقى تبقى بدل عطف بيان، يسومنكم سوء العذاب، سوء العذاب أنهم يذبحون. وهنا العطف في سورة إبراهيم يسومنكم سوء العذاب ويذبحون، يبقى يذبحون من جملة ما سامهم به سوء العذاب. وسيأتي تفصيل ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى. وبه الثقة والمعونة والتأييد. ومعنى يسمونكم أي يولونكم، قاله أبو عبيدة كما يقال سامه خطه خطة خسف إذ أولاه إياها. قال عمرو بن كلثوم إذا ما الملك سام الناس خشفا أبين أن نقر الخشف فينا. وقيل معناه يديمون عذابكم، يسومنكم سوء العذاب أي يديمون عذابكم أي يكون دائما، كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الراعي. ولهذا الغنم السائمة يعني التي ترعى أكثر الحول إيه مجانا. نقل القرطبي وإنما قال ها هنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب. قال هنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب. ثم فسره بهذا لقوله ها هنا اذكر نعمتي التي أنعمت عليكم. وأما في سورة إبراهيم فلما قال وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم، هذا معنى أيام الله. وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم، فناسب أن يقولها هنا يسومنكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العمالقة وغيرهم، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، كذلك كسرى لمن ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وبطليموس لمن ملك الهند. يبقى فرعون دي إنما هي عالمية على من يتولى حكم مصر ويكون كافرا، فمن ملك مصر كافرا يقال فرعون. يبقى فرعون ده ممكن يكون اسمه فلان وفلان 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 وفلان، وليس فرعون علم على شخص يقال له اسمه فرعون ابن كذا، إنما فرعون دي زي وزير زي رئيس وزراء زي كذا، يعني هذا إيه مثل الآن إحنا عندنا رئيس وفيه ملك وفيه كذا مملكة رئاسة جمهورية إمارة. ففرعون هذا إنما وصف لمن يحكم، لمن حكم مصر كافرة، تبع لمن حكم اليمن كافرة، النجاشي لمن حكم الحبشة، كسرى لمن ملك الفرس وهكذا، بطليموس لمن ملك الهند. ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى الوليد ابن مصعب ابن الريان، وقيل مصعب ابن الريان، وكان من سلالة عمليق بني الأود ابن إرم ابن سام ابن نوح، وكنيته أبو مرة، وأصله فارسي من استخر، وأيا ما كان فعليه لعنة الله. يقول ابن كثير احنا هيقعد نوجع دماغنا ليه؟ هو مين ولا مين؟ أيا ما كان فعليه لعنة الله. إنما يدقق في أسماء أهل الخير والبركة رحمه الله، وأيا ما كان فعليه لعنة الله. وقوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير وفي الذي فعلنا بكم من إن جاءنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم. يا سلام، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. تخيلوا يا أخوان، واحد بالكابوس هذا وبالقوة هذه وبالشدة هذه وأنت ضعيف لا تملك دفعة، يسومك سوء العذاب ذبح الذكور واستحياء البنات وخدمة شاقة وحجب الدين عنك فلا تعبد إلا هو. ولهذا قال سدنته في موسى ويذرك وآلهتك، وفي قراءة لابن عباس ويذرك وإيه وإلهتك. وكان هذا حجر، وفجأة يغرق الله فرعون وقومه في لحظة بدون شيء. أليست هذه من أتم النعم بعد إيه؟ بعد بلاء عظيم. وقد خرج بجنوده وخرج الناس معه يتابعون موسى ثم يتابعون موسى ثم يتابعون موسى حتى ما بقي أمام موسى إلا البحر. حينئذ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص ما عاد قدامنا شيء، فرعون وراءنا بجنوده وما أمامنا إلا البحر، إنا لمغرقون. فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهذا الذي قاله الحسن لما جاء الناس يشتكون إليه ظلم الحجاج، قال إما أن يكون الحجاج عقابا لكم من الله وحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله بأسيافكم، وإما أن يكون ابتلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. لكن الكلام ده كلام درويش، الكلام بتاع اصبروا والبتاع ده. فخرج الناس من عند الحسن بعدما دخلوا عليه وهم يقولون يا أبا سعيد لا تنظر ما يصنع الحجاج، عايزين فتوى نطلع. فلما قال لهم هذا خرجوا من عندي بعد ذلك يقولون انظر إلى هذا العلج ماذا يقول. العلج يعني يقصدون حسن لأنه كان مولى، فقال انظر إلى هذا العلج بعدما كان أبو سعيد بعدما كان الشيخ، احنا رايحين نستفت الشيخ ويا شيخ شوف يا شيخ شوف يا شيخ وثائق ايه، ده بيظلم ده بيضرب ده بيعمل ده بيسوي ده بيودي ده بيجيب، كل ده اصلا لا يغير الوصف عند ابي سعيد، لان ابو سعيد مسك المتين. ايه المتين؟ الا ان تروا كفرا. شيخ ده عمل، شيخ ده قرر، شيخ ده الجاز ده البنزين ده الغلاء ده الوظائف ده المليارات ده البتاع، كل ده خدوا كده على بعضه واضربوا في عشرة وحطوا في سلة إلا أن تروا كفر. فإما أن يكون ابتلاء فاصبروا حتى يحكم الله خير الحاكم. ولما جاءوا إلى أحمد رحمه الله تعالى في المأمون والواثق والمعتصم قال اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. سبحان الله العظيم، وأحمد ينتظر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. هذا المأمون وهذا المعتصم وهذا الواثق صبر 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 حتى جاء المتوكل بدون إراق الدماء، ونجى الله أمة محمد من المعتزلة ورزق الله أمة محمد بالمتوكل. إن معي ربي سيهدي. فرعون هذا لا وجه له مظاهرة ولا وجه فرعون بأسلحة، إنما نجى الله أهل مصر من فرعون. إن معي ربي سيهدين، أوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. نوح إني مغلوب، نجى الله نوح من قومه فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهم وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.
بعد ذلك خرجوا من عنده وإيه وأساءوا إليه، يعني هذا الصنف موجود في كل زمان، فالواحد تحير ممكن الرجال يجلسون معنا هنا في المجلس أو في مجلس فضيلتكم من سنين يعني يسمعون وما زالوا مصرين على الذهاب للانتخابات والدستور وما الى ذلك، وياتي مثلا رجل في بلاد بعيده تكلمه مثلا كلمتين او تسمعه مقطع واحد سبحان الله كل هذا الحق، ده مطلوب يعني شيء عجيب الواحد يكاد يحزن يعني واحد سنين يسمع ولا يتاثر وهو ما زال مصرا على ما هو فيه.
ده سؤال ولا شكوى؟
يعني شكوى الى الله والله شيء يعني الامر محير جدا يعني.
نسال الله الهدايه للجميع، نسال الله الهدايه للجميع. يقول وأيما وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله بلاء من ربكم عظيم قال نعمة، وقال مجاهد بلاء من ربكم عظيم قال نعمة من ربكم عظيمة، وكذا قال أبو العالية وأبو مالك والسدي وغيرهم. وأصل البلاء يعني ازاي يطلق على النعمة البلاء؟ احنا نعرف في المعروف بلاء من ربكم يبقى ايه؟ يبقى دي مصيبة او كذا، الناس كده في يعني تظن هذا. قال اصل البلاء الاختبار، كلمة بلاء يعني اختبار، وقد يكون بالخير وقد يكون بالشر، قد تختبر بالمال وسعة الارزاق، وقد تختبر بالفقر والضيق، قد تختبر بالصحة وقد تختبر بالمرض، قد تختبر بالرئاسة وقد تختبر بالسجن، بلاء. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. من أجل هذا أخوان الصحابة خافوا الإيه؟ خافوا الابتلاء بالغنى، وهذا الذي خشي النبي عليهم فيه، قال من فقر أخشى عليكم ولكن إيه؟ ولكن أخشى عليكم الدنيا، الفقر ما أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط لكم كما بسط الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. عبد الرحمن بن عوف لما يقدم له طعام كده وهو صائم خشي خاف، بعد فترة بعد موت النبي خاف، فتذكر مصعب بن عمير وما لقي الله عز وجل عليه ولا يجد ثيابا، النبي لا يجد ثيابا يواري به جسده كاملا، واخد بالك؟ فقال فأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، كل ده عشان أكله طعام قدم بين يديه، يخشى أن تكون دي من الطيبات التي عجلت إليه. فالصحابة خافوا، فالإنسان لما يبسط له في الأرزاق ويبدأ بقى الأموال والتجارات وكذا وروح ودي وعربيات بتنزل بعد ما كان بيشتغل بالأجرة عند حد وكذا وشوية بقى مش عارف إيه وكذا الناس تظن أن هذا من فتح الله عليه، حتى لو ما كانش يصلي يقولك اسكت يمكن الرجل ده أصلا نيته طيبة، نيته كويسة اسكت مش مشكلة الصلاة نيته كويسة، لهذا فتح الله عليه. فصار الناس يعتبرون أن الفتحة قارين بالإيه؟ قارين بسعة الأرزاق. إنما رجل بيصلي ومثلا ممكن يكون داعية وكذا وفقير ومبتلى في ولده بأمراض وفي نفسه وفي كذا يقولك أصلا ده الصير مش مخلص، ده لو كان مخلص كان ربنا عز وجل إيه؟ نجاه من هذا كله. هذا مقياس سطحي، فالله عز وجل يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، هذا نجاء موسى ومن معه بلاء بالخير. وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال ابن جرير وأكثر ما يقال في الشر، هو صحيح يطلق على الخير والشر، ولكن أكثر ما قال ابن جرير أكثر ما يقال في الشر أوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. يعني إن كان شر إن كان شرا يبقى التصريف يبقى دلوقتي بلوته أبلوه بلاء، بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. فمصدره في الخير إبلاء وبلاء، ومصدره في الشر بلاء. قال زهير بن أبي سلمى جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. قال فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. وقيل المراد بقوله وفي ذلكم أنه إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء. قال القرطبي وهذا قول الجمهور وفي ذلكم، يبقى الضمير هيعود على العذاب والبلاء الذي ابتلى فرعون به قومه، يسلونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، وفي ذلكم في هذا الابتلاء بلاء من ربكم عظيم. هذا وجه ثاني في التفسير. يبقى الوجه الأول وفي ذلكم أي إنجاء الله لكم، يبقى اسم إشارة يعود على الإيه؟ الإنجاء، وفي ذلكم الإنجاء. طيب الثاني هو قول الجمهور، يقول القرطبي وفي ذلكم هيعود على العذاب، يسومونكم سوء العذاب. وطبعا ده مش هيخرج عن تفسير الأول، لأن احنا قلنا الابتلاء بيكون إيه؟ بالخير وبالشر. فإن عاد اسم الإشارة وفي ذلكم على الإنجاء يبقى ده بالخير، وإن عاد على العذاب يبقى ده بالإيه؟ بالشر. قال القرطبي وهذا قول الجمهور، ولفظه بعد ما حكى القول الأول ثم قال وقال بلاء هنا في الشر، والمعنى وفي الذبح مكروه وامتحان. وقوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا، أيما كان فإن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على بني إسرائيل نعمته، والنعمتان متلازمتان، فإن الله نجى موسى ومن معه بالإغراق آل فرعون الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب. وقوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، معناه وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجت مع موسى عليه السلام وخرج في فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر، فكان كل فرق كالطود الايه. شوف يا اخوان الآية، سبحان الله، وهذه الآية كفيلة أن يؤمن فرعون لو كان فيه خيرية. ما هو دي حاجة بقى خارج موسى، يعني أنت ماشي خليك فيما مضى عايش مع الآيات الشرعية، إزاي ايه اتق الله آمن بربك أو كلام نظري. يعني بعض الناس ممكن تقرأ عليه القرآن 10 مرات ما يستجيبش لك، لكن لما يشوف قدامه حاجة مثلا كرامة كده ممكن يقول لك ياه ايه ده، لا 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 ده احنا معاه بقى خلاص كده تمام. زي اللي ممكن تجيب له مثلا 100 نص ما يستجيبش، اول ما يقع خلل عملي قدامه يقول لك بس يبقى هما كده وحشين فعلا. طب ما هم وحشين بالنص مثلا، لا اصل النص من يعني ده كلام في الكتب. ففرعون لما يرى هذه الآية المفترض بقى ايه، لو فيه خير يقول بس يقف على الشط، آمنت بالله رب العالمين، لكن الله طبع على قلبه ونزل وراء ايه موسى، تريح فيه ده، دي آية خصيصا لك، هذه آية لك، انما كانت من اجل موسى عليه السلام لإنجائه. أعاهدت يا فرعون بحرا يشار إليه بعصا فيكون طرقا، متى عهدت هذا؟ ولكنها القلوب التي لا تلتفت إذا طبع الله عز وجل عليها، كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في مواضعه، ومن أبسطها ما في سورة الشعراء إن شاء الله. فأنجاكم أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناكم وأنتم تنظرون، ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في أهانة عدوكم. كلمة وأنتم تنظرون، لو أن الله يا أخواني أغرق فرعون بدون أن ينظر أتباع موسى إليه نعمة نعم، ولكن ليست كالنعمة التي يرى بنو إسرائيل يراها، وقد نجاهم الله عز وجل فيقف بنو إسرائيل هكذا بعد أن أنجاهم الله عز وجل وينظرون إلى بني إسرائيل مع فرعون وهم يغرقون، فيكون ذلك أشفى، لأن الإنسان إذا عاين الشيء يا إخواني بيكون أمكن في قلب من اعتبار. ولهذا في القبر يؤتى الواحد المؤمن في القبر يؤتى بمقعده من النار ومقعده من الجنة. طيب ليه مقعده من النار؟ طب ما يكفي مقعده من الجنة، ليكون أبلغ في استشعار نعمة، هذا مقعدك من النار يا الله مقعدك من النار، فيرى هولا عظيما قد أبدله الله لك مقعدا في الجنة، فتزداد النعمة نعمة. زي ما احنا بنتكلم عن الصحة دلوقتي، احمد يا لطفي، احمد ربنا الله عز وجل معافيك والحمد لله ما عندكش، الحمد لله ورد احمد الله، مهما يكون استشعار لطفي للنعمة واخد بالك؟ فده استشعار معين طالما لكن لو يبتلى الواحد بمرض ويتاخد علاج وخلاص وما يقوس ومش عارف ايه وايه وبعدين يشفى بعد ذلك وقد عاين المرض فشفي، النعمة بقى بيستشعرها اكثر ولا من لم يبتلى بالمرض اصلا؟ ايه زي الشيخ محمد بيحكي لي انه بعد ما رزق بنتين الاطباء له خلاص بنفس لفظ كده يا ابني المصنع ايه في الخلاص، الزوجة خلاص ما فيش، كل حاجة باظت، المصنع ايه اف. والرجل قالك الحمد لله انا بستشعر نعمة الله واثق بنعمة الله ان شاء الله. يقعد على كده كم 10 سنين، ده هو محمد اللي قدامنا ده، مش محمد يعني بره الجلس، محمد هذا كومي، يقعد 10 سنين على كده، 10 سنين المصنع قاف، كل ما يروح للدكتور يقول المصنع قاف وهو يدعو الله، راح حج ودعا الله هناك وراح لطبيب بعد ذلك قال له يا ابني انت من هذا الكلام ده، هو برنامج هتمشي عليه 15 يوم وكل حاجه تبقى 100 100، والوقت عنده معاذ اسال الله ان يبارك فيه ان شاء الله، بقاله 40 يوم بس، بعد 10 سنين بقاله عنده عيب 40 يوم. مصانع ايه؟ هذه اشياء عند الله سبحانه وتعالى. يوم بقى محمد دلوقتي يستشعر معاذ غير بقى ان ايه ينزل سرتته بقى ورا البنت وبنت، يجي معاذ ويجي مش عارف عباس ويجي انس ويجي مش عارف كذا، عادي لن تكون كالنعمة التي ايه يرزق بها الانسان بعد الحرمان. لهذا بنو اسرائيل وهم ينظرون تضاعفت النعمة في حقهم، نعمة الانجاء ونعمة الإهلاك لفرعون ونعمة النظر. ولهذا أهل الجنة في الجنة على الأرائك إيه يتنعمون وينظروا، فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال لا أنت فلان أنت شيطان في الدنيا اللي كنت بتقولي تبس تعالى امشي ورايا، فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لترضي ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين معك، حمد لله. فتزداد النعمة وهو بقى إيه على الأرائك ينظر. ولهذا المؤمن تلاقيه في الدنيا خافي أو بيتعذب من سجن لسجن من ابتلاء لابتلاء، لأن الله يريد له الأرائك فين؟ في الجنة. إذا كانت بقى الآخرة رفع الله من يستحق الرفع، ارفع 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 إلى متى؟ إلى أن يتراءى أهل الجنة أهل الغرف كالكوكب الدري الغابر في الأفق. شوف بقى انت بتشوف فين؟ قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء، اكيد دي منازل الانبياء اللي احنا بقى. قال بلى والذي نفسي بيده انهم لرجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين. فهذه رفعه. ثم ينظرون اليهم فين؟ في النار، فاطلع فرأوا في سواء الجحيم. فضل الله واسع سبحان الله. فأنجيناكم أي خلصناكم منهم، حجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون، ليكون ذلك أشفر الصدورين وأبلغ في إهانة عدوكم. قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عبد الإسحاق الهمداني عن عمرو بن ميمون الأودي في قول تعالى وإذ فرقنا بكم البحر إلى قول وأنتم تنظرون، قال لما خرج موسى ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال لا تتبعوهم حتى تصيح أديك، قال فوالله ما صاح ليلة إذ ديك حتى أصبحوا، فدعا بشاة فذبحت ثم قال لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلي 600,000 من القبط، فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع إلي 600,000. إيه يعني الألاف كتير؟ 600,000 مليونية. إيه يعني؟ فجاء 600,000 من القبط. فلما أتى موسى البحر قال له رجل من أصحابه يقال له يوشع ابن نون، يوشع بن نون اللي هو كان فتاة في الرحلة إلى الخضر وهو نبي بعد موسى عليه السلام صار نبيا من أنبياء بني إسرائيل، فقال أين، فقال له رجل من أصحابه قال له يوشع بن نون أين أين أمرك ربك، يعني استجابتك لربك، أين أمرك ربك، أين أمرك ربك، يعني أين أمرك ربك أن تتوجه، قال أمامك، يشير إلى البحر. فأقعم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر فذهب به الغمر ثم رجع فقال أين أمر ربك يا موسى، فوالله ما كذبت ولا كذبت. ايه ايه
اين امر رب؟
لا، اين امر ربك يا موسى؟ يعني الى اين اتجه؟ فلما قال الى امامك الى البحر ونزل فكاد يغرق، فهل هذا ده الامر؟ ما حصلش حاجه الان، والله ما كذبت ولا كذبت، فلعل ذلك فعل ذلك ثلاث مرات. ثم اوحى الله الى موسى ان اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يقول مثل الجبل. ثم صار موسى ومن معه واتبعهم فرعون في طريق واتبعهم فرعون في طريقهم حتى اذا تتاموا فيه كله كامل بقى 60,000 دول 600,000 اطبقه الله عليهم. فلذلك قال واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. وكذلك قال غير واحد من السلف كما سياتي بيانه في موضعه. وقد ورد ان هذا اليوم كان يوم عاشوراء كما قال الامام احمد وساق بسنده عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فراى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني اسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام، فقال صلى الله عليه وسلم انا احق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بصومه. وروى هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن ايوب السختياني به نحو ما تقدم. وقال ابو يعلى المصيري وسرق بسنده عن انس ان النبي قال فلق الله البحر لبني اسرائيل يوم عاشوراء، وهذا ضعيف من هذا الوجه، فان زيدا العمي فيه ضعف وشيخ يزيد الرقاشي اضعف منه. فالله عز وجل نجى موسى ومن معه في يوم عاشوراء، ولهذا صامه موسى فتبعته بنو اسرائيل في صيامه، فقال النبي نحن اولى بموسى منكم. ثم امر النبي بعد ذلك لمخالفتهم، وان كان الاصل مشروعا وهو الصيام، امر النبي بمخالفتهم فقال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع، لان النبي يريد ان يتميز حتى ولو كان في العباده المشروعه نفسها فلا تبقى على حالتها، اراد النبي ان يغير صفته. ولهذا مر معنى كلام ابن تيميه انه لو العباده مخترعه من اصلها فان الشارع ينهى ان تتمثل، ان تقلدهم في ذلك وان تتبعهم وان تشاركهم، واما ان تكون العباده موجوده باصل الشارع زي صيام عاشوراء فياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيغير صفه الاصل. فبعدما كان هذا اليوم عاشوراء مما نصومه قال النبي فقط قال النبي لئن بقيت الى قابل لاصومن الايه؟ لاصومن التاسع. طيب نقف عنده، واذ وعدنا موسى 40 ليلة. نعم.
أيوه.
إنكم ستفتحون أرض يذكر فيها القيرات.
يعني
ثم قال فتأخذ لهم جندا.
فرعون جمع 600,000 سيدنا موسى، يعني مصر فيها جيش من أي سنة؟
دي حاجات بقى الدكاترة والمهندسين بقى، الحاجات دي بتاع الدكاترة والمهندسين.
بسم الله ما شاء الله، يعني
شفت التربطات دي بقى بتاع الدكاترة والمهندسين دول. نعم. لا يعني وقت المخ... مش فاهم برضه، مش فاهم ايراد الاشكال. تمام. وصام عاشوراء سنوات.
نعم.
ثم قال لئن بقيت الى قبل اصومن التاسع، ده في اخر حياته. هو مات النبي قال لئن بقيت وما بقي، لكن صارت سنة قولية. طيب يعني انت عايز تقول اللي يعني فنفهم من كده نفهم من كده يعني ان ان عشرات شعاع كانوا مع بعض لما انسقوا الحديث مأساويا، يعني نفهم ان هم كانوا مع بعض. لا لا، ان النبي صام عشرة، الصحابة صام عشرة، ثم بعد ذلك قال ايوه نعم. هو ما هو هو ده حديث واحد فيه ذلك، وفي حديث عشراء صيام عشراء احتسب الله انه كفر السنه الماضيه، ورد حديث وحدها، ورد حديث فيها لان بقيته الى قابل. فلما الدعاء بيقولوا هذا بيقولوا عشان يدل على السنه بقى. خلاص مات النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم استحب صيام التسع بقوله، فهم يريدون ان يقولوا للناس صوموا عشراء، هذا هو الاصل، وضموا اليه تسعاء من اجل المخالفه، فيذكرون حديث رسول الله. لا، هل النبي عاش بعد ان قال ان بقيت صار الى قابل ولم يصم التاسع؟
هو عاش بعد صوم عاشوراء، وصام عاشوراء منفرد.
تمام.
لما هو المخالف قال لا يعيش الى قابل، فلما نفهم مع بعض هنا نوقع نفس المشكل بالنسبه او ان انه كيف قال لا يعيش الى قابل وما صام التاسع وعاش في المدينه بعد
يا تقصد انت عايز تقول ان النبي ما قالش الكلام ده يوم ما جه المدينه؟ بس يعني صعب ان احد يفهم ان النبي قال هذا اول ما جاء المدينه ثم بعد ذلك يعني عاش ولم يصم. ايه فما ايه لا، هو صام عشراء ثم امر بالمخالفة بعد ذلك. نعم. وفي حديث ضعيف فصام يوما قبله او يوما بعده، فيها ضعف. ايه بيصوموا، لكن وقت الامساك والافطار وكذا عندهم ليس كما عندنا، لكنهم صيامهم في شريعتهم. نعم. يقول قالت في فتاوى اللجنة الدائمة أن عمل المرأة رأسها فرق من الجنب لا يجوز، فما معنى عمل رأسها فرق من الجنب؟ يعني تجعل فرق رأسها بدلا من المنتصف إلى الجنب، يقول يعني أن هذا من التشبه، لكن هذا مكروه. ما معنى كلام العلماء موافقة الكفار في الظاهر دون إكراه كفر؟ إذا كانت موافقة في الكفر، موافقة الكفار في الكفر كفر، موافقة الكفار في معاصي معصية، وهكذا دون إكراه، لأنك إن وافقت الكفار في الكفر مكرها لا تأخذ حكم الكفر. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن ليس مطلق الموافقة للكفار كفر، إنما موافقة الكفار في الكفر كفر. لكن واحد يوافق الكفار مثلا في هيئة، في لباس، في عادة، في كذا، يقال هذا كفر؟ نعم، حتى لو في العقيدة، والعقيدة فيها الأصغر والأكبر. في الكفر كفر. يقول رجل ذهب إلى قرية بها قبور تعبد وخطب بها خطبة بين فيها أن العمل شرك، فهل من عاود منهم فعل هذا العمل الشركي؟ روح إن شاء الله أخطب خطبة في بلد فيها كده، وبعد ما تخلص اللي هيرجع تاني يطوف هاته ونفتيك إن شاء الله. شغلش بالك يا ابني، ما تشتغل بالك، الله يكرمك بالله. إن شاء الله روح أخطب توحيد في أي بلد فيها قبر يعبد، ولما تخلص خطبة وتلاقي الناس عمالة تطوف حوالين القبر هاتهم وتعالوا احنا نفتيك ان شاء الله. يقول هل لفظة الطاغوت تطلق على كل من خالف شرع الله ام تطلق على كل كافر، وهل يستلزم منها كفر المخالف؟ الطاغوت من الطغيان وهو التجاوز، فكل ما تجاوز به العبد كما قال ابن القيم كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني سواء التجاوز تعلق بالتعبد أو التجاوز تعلق بالطاعة أو التجاوز تعلق بالاتباع، فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أي في عبادة أو متبوع أو مطاع هذا يقال طاغوتي طاغوت، والطاغوت لا يلزم منه الكفر، وإنما التجاوز بحسب، فإن تجاوز بكفر فهو طاغوت كافر، وإن تجاوز بمعصية فهو طاغوت عاصي، لا يلزم وصف الطاغوتية الكفر، إنما الطاغوتية تجاوز، فكل من تجاوز فيقال هذا من الطغيان الطاغوتية، فإن كان التجاوز بمكفر كان كافرا، وإن كان التجاوز بمعصية كان عاصيا، وهكذا. كما لا يلزم من الجاهلية الكفر، فالجاهلية عدم معرفة الحق، عدم معرفة تفضي إلى الكفر فهو كفر، إلى المعصية فهو معصية. بوب البخاري في صحيحه فقال باب في كتاب الإيمان، قال باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلي، يبقى أطلق الجاهلية على إيه؟ على بعض المعاصي، الجاهلية الطاغوتية الكفر النفاق الظلم الفسق، كل هذا لابد من معرفة المراد بهذه المصطلحات، فقد تكون مخرجة من الملة وقد لا تكون مخرجة من الملة. لا نفهم أن الطاغوت يساوي الكفر المخرج من الملة، ولا نفهم أن الجاهلية تساوي الكفر المخرج من الملة. نعم، كما أنك لا تفهم الكفر نفسه أنه الذي يعنى به الخروج من الملة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولكن ليس الكفر الذي يخرج من الملة. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا لا يفهم منه الخروج من الملة. نعم نعم تمام. نعم، ليس من شابه هؤلاء في عمل أنه يأخذ حكمه، كما قال النبي لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، لا تتبعون سنة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل أو حذو القدة بالقدة شبرا بشبر وذراعا بذراع، خد بالك. فليس يعني المشابهة لقوم المشاكلة في الحكم وأن الحكم يكون واحدا، لا، هذا حكم حكمهم في فرع ذلك الأمر وليس في مطلق الحكم. نعم نعم. أمال إيه؟ أمال هو عاملها للواقع اللي قاله محمد بن عبد الوهاب في النواقد والمسائل وكل هذا، كل هذه مسائل جاهلية. المسلمون فإن تبعها المسلمون ففيهم جاهلية، خد بالك. النياحة من أمور الجاهلية، لطم الخد شق الجيب، لكن هل من فعل ذلك يكون كافرا؟ الفخر بالأنساب من أمر الجاهلية، لكن هل من فعل ذلك يكون جاهلا يكون مشركا؟ قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان قال وكقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ذكر في المعاصي اللي هي تكون مشابهة لأهل الجاهلية لأنهم كانوا يضعون أحكاما من عنده وأنت كذلك تضع أحكاما من عنده، لكن المشابهة في هذا لا تقتضي الحق بالحكم والكفر المخرج من ملة الإسلام. زي واحد كلمنا أول أمس فيقول لي هذا، لا شيخ الله يقول من يحكم من ظلافه ولا كافرون، ده يعني مسؤول في حزب النور كبير يعني. قلت له ماشي، قال خلاص الآية واضحة. فقلت له طيب أنا هشام الآن هاجي أفصل بينك وبين أختك في ميراث وكذا وإخوانك في الميراث وسأجامل إخوانك عليك، وعند الآية للذكر حظ الأنثيين، وأنا هقلب الآية دي أحكم بخلافها، فهل أكفر؟ وليس هذا حكم بغير ما أنزل الله؟ قال لا، يبقى أنت كده ظالم. قلت ما هذا حكم بغير ما أنزل الله، أبقى ظالم ليه بس؟ هذا حكم بغير ما أنزل الله. يقول رجل يقول إن من فاتته سنة الفجر لا يجوز له الصلاة بعد الفجر، ومن صرف مبتدع. هذا رجل ما يعرف كوعة من كرسوع. من فاتته سنة الفجر إما أن يصليها بعد الفجر وتكون من ذوات السبب، أو يصليها بعد شروق الشمس بعد ارتفاع الشمس. فلو قال يعني الأفضل أن تصلى بعد طلوع الشمس ماشي، أما كلمة مبتدع فهذه تجاوز. يقول نريد توضيح كلمة اللفظية ومعنى لفظي بالقرآن مخلوق. اللفظية دي طائفة في قول الخلق بالقرآن، فإن هناك اللفظية وهناك من الجهمية وهناك الواقفة وهناك أهل السنة. عندنا أربع طوائف: أهل السنة والجماعة الذين يقولون بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، صفة له سبحانه، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. خالف في ذلك الجهمية، وهم الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، يقولون بأن القرآن مخلوق. والواقفة هذه طائفة ثالثة تقول لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، نقف نقول كلام الله فقط. الرابعة اللفظية، واللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وإنما أرادوا من وراء ذلك أن يصلوا إلى خلق القرآن، لكن بعبارة أخرى. بعبارة إيه أخرى؟ لأن أهل الضلال هكذا يضعون العبارة الفجة، لما يجد المجتمع هيحاربها يخففها شوي، يعني يلبسوها لبسة أخرى ويجيبوها بإيه بطريق آخر، على ما تفهم إن هي زي الأولى يكون بينها 10 سنين. طيب فيهم ناس يقوموا يلبسوها ثوب تاني ويجيبها لك لفة إيه لفة تاني، وهكذا. الحزبي لا، تبقى التعاون على البر والتقوى، لا تبقى جماعة مش فرقة، خد بالك، يعني يقعد يعملها كده فرقة لا صعب. طب جماعة، طب حزب، طب حزب سياسي مش ديني، خد بالك، كل ما تصحله في حتة يومين أصل لا أصل ده حزب سياسي مش ديني. طب ده تعاون على البر والتقوى، طيب ده تعاون أو عمل جماعي، ده عمل جماعي فيش إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم نزل وقال اللي يجيب حطب واللي يجيب مش عارف ايه واللي يجيب ايه واللي ايه، عمل جماعي. النبي كان يوزع الجيوش وده هنا وده هنا وده هنا، عمل جماعي. فقول لك ده دليل عمل جماعي. فالجامية القرآن مخلوق ام المجتمع؟ يبقى لفظ بالقرآن مخلوق. أصدوم يبقى لفظ بالقرآن مخلوق. لفظي يطلق ويراد به التلفظ، ويطلق ويراد به الملفوظ. التلفظ الذي هو فعل الإنسان، تلفظ حركة لسانه كذا شفتين، ده اسمه تلفظ. فعلك أنت، وفعلك أنت تابع لك، فأنت مخلوق وفعلك مخلوق، ده التلفظ. طب الملفوظ اللي هو القرآن فهو غير مخلوق. يبقى اللفظ لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظ مجمل، مجمل يطلق ويراد به التلفظ اللي هو مخلوق، ويطلق ويراد به اللفظ اللي هو غير مخلوق. فهو يقول لك لفظ بالقرآن المخلوق هو قصده الايه الملفوظ، تمسكه لك قصد التلفظ، خد بالك. ما هي مراوغات اهل الاهواء، مراوغات اهل الاهواء، تمسكه من حته يقول لك كذا فيعمد الى الفاظ الايه المجمله. الديمقراطيه كفر عنده، تمسكه طب انت بقى ديمقراطي، يقول لك اصل الديمقراطيه لفظ يختلف باختلاف البيئات والمجتمعات ومش عارف ايه واصل كذا وكذا، تسيبه يقول ويضع على المصطلح الذي يريده، تيجي تحاسبه وهكذا. ولهذا ما تيجي تقول على الجماعات انت كده احزاب، لا مش احزاب، دي جماعه دعويه، ده اختلاف في اساليب دعوه. فلفظ بالقرآن مخلوق هذا لفظ ما عرفه السلف، ولهذا نقول هذا لفظ مبتدع، لكن عند الحكم عليه فلما كان لفظا مجملا فلا بد أن نستفصل كما ذكر أئمة السنة في الألفاظ المجملة من جهة اللفظ رده من فضله وتقريره. فأنت لا ينبغي أن تقول لفظ بالقرآن مخلوق وتقصد التلفظ، حتى لا ما تقولش لفظ بالقرآن مخلوق حتى ولو كنت تقصد التلفظ اللي هو فعلك المخلوق. لكن من جهة بقى المعنى نقول العبارات المجملة لابد أن نستفصل فيها لا نردها. ممكن أجل أرد أنا لفظ مجمل ويكون القصد منه حق، يبقى أنا رددت حقا، نستفصل. فإن قصدت باللفظ التلفظ وأنه مخلوق فهذا معنى صحيح، وإن قصدت بلفظ الملفوظ وهو القرآن أنه مخلوق فأنت جهمي. فاستيقظ أهل السنة لذلك وعدوا اللفظية طائفة مبتدعة أيضا من الطوائف التي خاضت في مسألة خلق القرآن. وهكذا بقى لفظ مجمل الجسم، الجهة، واخد بالك، تعالى عن الأعضاء والأركان ومش عارف إيه، كل ده تستفصل تقصد إيه بالجسم. لما تقول الله ليس جسم تقصد إيه، وهكذا. لابد من الاستفصال في الألفاظ المجملة، لا ترد اللفظة إلا إذا عرفت إيه، إلا إذا عرفت ما وراءها. نعم، هل إيه؟ ده قول إنهم في أهل الكتاب، ده قول إن بعضها في أهل الكتاب بعضها في المسلمين، ده قول. يقول ابن جرير وأيا ما كان، حتى لو قلنا الجري يرجح احنا في الكتاب، ولكن يقول ولكن العبره بعموم الايه، بعموم المعنى، هي صحيح وان كانت في الكتاب بس هي عامه في معناها لكل احد. فمن حاجه غير من صار جاحدا، جاحدا هذا الحكم، فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون والكفر الاكبر، والا فهو الاصغر كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون ايه، وفسق دون فسق. فهي وإن كان في الكتاب لكن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. وأشار ابن جرير إلى هذا وبين. في بعض العلماء يقول التنوع بين الكافرون والظالمون والفاسقون يرجع للباعث على الحكم. إن كان الباعث على الحكم مثلا جحود وكذا يبقى كافرون، شهوة وتجاوز يبقى ظالمون، وهكذا يبقى على حسب الباعث. ففي حاكم يحكم في حكم فيكون به كافرا، وفي حكم يكون به ظالما، وفي حكم يكون به ايه فاسقا، على حسب الداعي لهذا الايه الحكم. لعدم صح، ما هو خلي بالك احنا عندنا مسألتين، لفظ ومعنى. اما اللفظ نعم نرده، احنا نرده عدم وروده، اما اللفظ نرده. أما المعنى، معنى اللفظ نستفصل. لأنك ترد قد ترد حقا، زي اللي قالوا صبأنا صبأنا، قال صبأتم اقتل، اللي هو خالد بن وليد، وهم أرادوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، فما أحسن أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا، وظن خالد أن صبأنا على المعنى المعروف اذبح، لهذا قال النبي اللهم إن أبرأ لك ما صنع خالد، واخد بالك؟ فقد لا يحسن الشخص، قد يكون شخص مغرضا، ولهذا لما جم أيضا مثلا زي التشبيه والتمثيل، طبعا القرآن فيه نفي التمثيل وليس فيه نفي التشبيه، لكن فقالوا استعمال نفي التمثيل أولى من استعمال نفي التشبيه. ليه؟ لأن هم بيصفوا أهل السنة بالمشبه من أجل أننا نثبت صفات الله سبحانه وتعالى على ظاهره، له يدان له كذا، هم عندهم من التشبيه، احنا كده مشبهة، شبهنا الله بخلقه لما اثبتنا الصفات، فلما جاء نقول من غير تشبيه فقد يفهم الناس انني من غير اثبات الصفات، فعشان كده ما اقول من غير تمثيل، من غير تمثيل، يبقى انا عدلت عن هذا الاجمال الى الاستعمال الذي استعمله القرآن فرفع الاشكال. برضو انت بتقول لفظي، ماذا تريد؟ قد تقصد التلفظ، وفعل افعال العباد مخلوقة، واخد بالك؟ الجسم، قد تقصد بالجسم الذات القائمة بنفسها المبينة للخلق، فنوما يقول لا، يبقى هو يفهم ان ده مش هو الصحيح، بينما هو الصحيح معنا ان الله عز وجل ذاته مبينة لخلقه سبحانه وتعالى وهو منفصل عن خلقه. الجهة، قد انفي له الجهة انا مطلقا وقول لا لا كذا كذا، والجهة قد يرد بها العلو اللي هو في السماء، فالجهة المخلوقة ممنوعة، لكن الجهة الواردة وهو أنه في السماء على العرش استوى كذا. يبقى لو رددنا ألفاظا مجملة مطلقا لربما رددنا الحق الذي تحمله، زي واحد دلوقتي مثلا مع حاجة في وسط حاجات كذا، فلو رمى الكل يبقى رمى ما ينبغي الاحتفاظ به، لكن فتش انت، طلع الحاجة اللي هي الكويسة خدها وارمي الباقي. لهذا قال شيخ الإسلام في التدمرية وغيرها إن الألفاظ المجملة إحنا بنستفصل من جهة المعنى، فنقبل المعنى الحق لكونه دل عليه الأدلة الحق بألفاظها الحق، ونرد المعنى الباطل. أما من جهة اللفظ فنرده، مش حد يجيب لنا ألفاظ لم يرد بها القرآن والسنة، رد. ولهذا قالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، يعني الاثنين، ليه؟ يعني ابتدع عبارة لم ترد عن السلف، ده كمان هم وسعوها أو لما انتبه إلى هذا صاروا يقولون برضو إيه الإيمان مخلوق، ويقول لك الإيمان منه القرآن، دخل القرآن جوه الإيمان، قول الإيمان مخلوق عشان توصل بعد ذلك إلى أنه القرآن مخلوق. ولهذا أهل الأهواء ما يسكتون، لأن الشيطان هو وليهم والشيطان ما يسكت، يوم يديهم الألفاظ وهكذا. ولهذا أخطر معركة في دنيا المسلمين معركة الألفاظ، معركة الإيه؟ الألفاظ. ولهذا الألفاظ بينفق عليها من أعداء الإسلام أكثر من ينفق على غيره، يكفي بس نركب كلمة إرهاب على دقن بس، يبقى المجتمع كل الفلاح اللي في غزة الإرهاب يهو، يكفي بس كده. يعني ذكرت لكم يمكن من قبل ما أنسى والله إخواني، يمكن سنة 82 أو 83 كان واحد يعني لسه اللحية دي تسمع عنها مثلا كل قد إيه، يعني لما تشوف واحد، يعني لو قلت مثلا في محافظة كفر الشيخ هتقول مثلا روح فلان السني بتاع بيده، هتروح لسني واحد كده يعني. فأنا ماشي على الطريق، فالمهم في بنتين ثلاثة ماشيين على الطريق في الابتدائي جايين من المدرسة، عيلتين كده صغيرين كده، ففي بنت منهم لابسه شرب وبتاع والبنتين مش لابسين شربات في تانية ابتدائي ولا ابتدائي كده. فانا بقول لهم بقول البنتين بقى مش تلبسوا حطوا حاجه على راسكم زي البنت دي وكده البسوا زي البنت دي. العائلتين دول ده الكلام ده من 82 او 83. فقاموا بصين لي وانا بقى راجل بقى اللي انا بخوف يعني المرتاح. فقالوا ايه التخلف ده؟ فان غطاء الراس تخلف وان يفهموا البنت اللي لسه في اولى ابتدائي او ثانيه ابتدائي ومن سنه كذا ده مصروف عليه مليارات مليارات ومليارة انك تركب دي مع دي تركب دي مع دي. ولهذا اخطر شيء في الفتره احنا بنعيشها ان المعاني المخالفه ركبت عليها الالفاظ الشرعيه. لما المجتمع كله ينزل هتقول نعم للشريعة ولا لا وهو دستور أصلا مش شريعة ملوش علاقة. إن سيادة الشعب تبقى بمعنى كذا إن الديمقراطية من خلي بالكم من غير ما يدفع لنا أعداء الإسلام أي حاجة. إنما هذا لما تورطنا لهذا أراد لنا أعداء الإسلام أن ندخل تلك السياسة. خلي بالك أنت مش مزعل يعني أعداء الإسلام بالعكس لو حكمتك أمريكا لتغير تلك المعاني فيك لربما قامت جيوش جرارة على هذا بدليل أنت بقالك 30 سنة مش 30 بقى 30 وقبلها كذا وقبلها كذا تمام وانت واقف صلب يحاولوا يقنعوك بالديمقراطية أنها لفة وراحة وجاية ويا ابني مش عارف حرية أبدا دي ديمقراطية انتوا عايزين تسموها بغير اسمائها. الديمقراطيه في ميزان الاسلام الديمقراطيه زي طبق البشاميل يقول لك كده لو شال يا ابني اللحمه منه ما تبقاش مكرونه بشاميل. واللي قرر الكلام ده هو اللي جاب شال اللحمه من طبق المكرونه بشاميل وقال دي مكرونه بشاميل هو نفسه. صرنا الآن الديمقراطية تختلف أنت مع إخوانك فيها وسيادة الشعب تختلف وحريات تختلف وعادة المبادئ ليجعلوا في المجتمع هي والأحكام شيء واحد وكأنه ما في فرق بين أن يقال مبادئ أو يقال أحكام. الحمد لله هذا أمر مقرر. فمعركة المصطلحات من أخطر المعارك اللي بتمارس ولهذا لم يسمح بها أهل السنة قط أي لفظ أي مصطلح يخرج به عن المصطلح الوارد يقفون. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. قال كلاما هذا معناه أن التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية ده سبيل أهل السنة والجماعة ان انا اعبر عن الحق بمصطلح الحق لا انا الذي اريد الحق واعبر بمصطلح باطل ولا انا الذي اتي الى مصطلح الحق فاضع له ضابطا باطلا. لازم اجتماع امرين مصطلح حق تفسير المعنى الحق. يقول نرجو بيان مسألة القيام على وإلى ولي وما هو الجائز أحيانا وممنوع أحيانا وهو الممنوع مطلقا مع التمثيل. قام على قام إلى قام لي. قام على يجلس الواحد والثاني يقوم على رأسه معظما له بالقيام يعني يعظمه بالقيام نفسه وليس يقوم على رأسه بالخدمة يقوم يصب له قهوة يصب له الشاي يمسح مش عارف إيه يجيب كرسي يحط كرسي هذا ليس ممنوعا لكن أن يقوم على رأسه معظما إياه هذا هو الممنوع. لا تفعله كما قال حديث البخاري أن النبي أشار لهم أن يجلسوا ثم قال لا تفعلوا مثل ما يفعل الأحاج. قيام لي له يعني قيام له إذا دخل عليك فقمت له معظما ومحييا له بالقيام نفسه. دخل قمت حييته بهذا ثم جلست. فهذا أيضا ممنوع. قال النبي أنا أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال أنس كان النبي أحب الناس إلينا قلنا لا نقوم له. قيام إلى أن تقوم إليه إذا دخل لإنزاله لإكرامه للسلام عليه فهذا جائز. قوموا إلى سيدكم أنزلوه كما في حديث سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم. فأن تقوم إلى الشخص جيبه تعاده صافحه سلم عليه بهذا تجتمع الأدلة في باب القيام فيما ورد من نهي وفيما ورد من جواز. قيام على أن تقوم عليه محيين إياه بالقيام، قيام لي أن تقوم له محيين إياه بالقيام، أن تقوم إليه لمساعدته لتوديعه لاستقباله، فهذا لا إشكال فيه. واضحة شو في فرق بين الشورى الديمقراطية كما بين الطاعة والمعصية، كما بين الكفر والإيمان، كما بين الشرك والتوحيد. هذه لها دي لها معاني مستقلة. شورى ديت أول شورى غير ملزمة، اختيار ولي الأمر استشير وهو غير ملزم بهذا. وأما الديمقراطية فملزمة، رأي الأغلبية ملزم، لا أحد يستطيع أن يخرج عن الصناديق. ثانيا الشورى إنما استشارة بعض الناس، استشارة أهل الحل والعقد. وأما الديمقراطية فعموم الناس. ثلاثة الشورى تكون في غير مورد النص، فيش حاجة اسمها شورى في نص. ايه رأيكم نحرم نقول الخمر حرام ولا نقول الخمر حلال ولا كذا؟ لا، الشورى في امر ليه الاستشارة في امر لم يأتي به النص، انما النص واجب التنفيذ. والديمقراطية انما نظامها في كل شيء ما ورد به النص وما لم يرد به النص، فهو اجتماع جماعة، جماعة دول عايزين نعمل كذا، مفيش حاجة اسمها نص ولا غير نص. أربعة الشورى نظام إسلامي والديمقراطية نظام غربي ورد لنا من أعداء الإسلام. خمسة الشورى عمل بالحق الذي يظهر للإمام إذا الشرع بعض الحل والعقد يصلون إلى حق ويعملون به. الديمقراطية عمل بالباطل إن اتفقوا عليه، فقاعدة قبول الحق في الشريعة تتمشى مع الشريعة مع الشورى. أولا مش في نص، فإذا خرجنا بعيد عن النص والإمام يستشير فسيصلون إلى ما لا يعارض النص. أما الديمقراطية فهي عكس لقاعدة قول الحق إذ تجعل القبول منوطا بالأكثرية لا بما يدل عليه نص أو لا يخالف نصا. والله يقول سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يبقى دي عكس لقضية قبول الحق من الباطل. أنا بميز الحق من الباطل بالنص ولا بالأغلبية؟ بالنص. الديمقراطية بالأغلبية ولا بالنص؟ يبقى جاءت إلى عصب الإسلام، عصب الإسلام، لأن عصب الإسلام حق وباطل، باطل بيجتنب وحق بيلتزم. مرد ذلك إلى الله ورسوله، في الديمقراطية إلى الشعب وما اختار. ولهذا كان أحرج سؤال بيسألوه الجماعة اللي دخلوا السياسة لما يقولوا لهم ماذا لو أتى الصناديق بنصراني؟ تعملوا إيه؟ لو الصندوق أتى بنصراني؟ كان سؤال محرج جدا. إذا قلت لا مش معبر الصندوق يبقى ما تعبروش من دلوقتي. ما أنت قاعد تقول أنا ديمقراطي ولا مش عارف إيه. وإذا قلت هعبر الصندوق تبقى تورطت مع أتباعك. ولكنه مش مشكلة. مع الأتباع يتورط هو مع الأتباع مش مشكلة، بس لا يتورط مع الأمة التي يريدها. ويجي بقى الأتباع، أنا عارف السر أصلا. السر عندي يا شباب معلش، دي مرحلة ودي مصالح ودي مفاسد، وعمار نطق بالكفر ومش عارف وإيه، حتتين مغمسين كده على حتة من عمار على حتة مش عارف إيه، مع مصالح مفاسد نقدر نعدي مع الدقون المسألة دي معروفة. لكن ما أقدرش أضحك على الأمة أدخلها إن أنا ديمقراطي وارجع عرف الديمقراطية، عشان كده انا معاها على طول. خد بالك، يبقى عكس قبول الحق في الاسلام وجده في الديمقراطية. واخد بالك؟ سادسا او سابعا، الديمقراطية قائمة على مساواة الكافر بالمؤمن، بالمسلم، الطائع بالعاصي، لأن المراد الصوت، صوتك جثة اشتلوه مربعة كده ودونك يبصم بس، له رأي ملوش رأي، مجنون خربان أي حاجة. والشورى إنما هي للنخبة المصطفى من أهل الحل والعقد. والله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وهكذا لو نعود بقى نعدد ايه الفرق بين النظام الشرومي. بس هم الجماعة يعني الاخوان الملتحون عملوا ايه بقى؟ قالك احنا مش هنزعل الطائفتين، فتلاقي في الدستور ومبسوطون جدا بيه، قالك الايه الديمقراطي والشورى. خلاص يا جماعة يا ديمقراطيين ما تزعلوش، احنا حطينا لكم الديمقراطية، ويا جماعة يا اسلاميين ما تزعلوش، احنا حطينا لكم الشورى. طب ازاي هنجمع بين دولة زي ما احنا فصلنا كده؟ هنجمع بين دولة ازاي؟ هنجمع بين رأي الامة كله يتخد اغلبه وبين النخبة المبسطة ازاي؟ نجمع يعني ازاي؟ فصرها لنا، كيف نجمع بين ديمقراطية وشورى وده عكس ده؟ فعملوا هذا. يوم يضحك عليك يقول لك ايه بقى في الديمقراطية لما حطها وشورى، يقوم يحيلك بقى على ايه؟ على ما لا يمكن اطلع عليه، يقول لك احنا في المضبطية بتاعت مش عارف ايه كنا حاطين ايه في المسودة بتاعت ايه، واحنا حط إيه؟ وانت لسه تدور على المسودة. يبقى صح؟ لا، الحمد لله في المضبطية عملوا مش عارف ايه. بس خلاص، ما هو لو قال لك في مسند الدارمي هتفتح مسند الدارمي، لو قال لك في صحيح البخاري هتجيب صحيح البخاري، انما هو احالك على ايه؟ ما لا يمكن الاطلاع عليه، ما لا يمكن الاطلاع عليه. واول سطر في اول جريدة للحزب الزاعم السلفية، رئيس حزب النور يقول نعاهد الشعب المصري على ايه؟ على ان نلتزم الشورى ونسير في طريق الديمقراطية. اول سطر في اول جريد، خلي بالك الجريدة اللي هي الاولى ديت اللي كانت طلعت دي اول سطر فيها كده كده، اول عدد يطلع اول سطر، في نص السطر كده رئيس الحزب يقول مع الشعب المصري على الديمقراطية والشورى. ازاي؟ وبقى ده يكتب وده يكتب وده يكتب وده يكتب، كان اول عدد لسه ايه جداد يعني في المسألة ديت. العدد الثاني كله اعتذارات، ما هو اصل انتقد انتقادات كثيرة جدا في العدد الاول، في الصفحة في الاولى برضو في العدد الثاني جايبين عنوان كده ايه، اخطاء من شدة الفرح. بقى كله أخطاء من شيء، كله أراد أن يقول الله ما أنت ربي وأنا عبدك، فقال الله ما أنت عبدي وأنا ربك، كله أخطاء من شدة الإيه؟ من شدة الفرح. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، على اعتبار أن هي خرجت عن حدها الإيه؟ الشرعي أو الموضوع لها، وده كان بيسمعها شيخ مقبل، كان يسميهم إيه؟ الصلاة السلفطية، السلفطية يعني السلفين المتبرطية، ويقال كل إخوان المفلسين، فمثل هذه يعني من باب التحذير منهم فيضعون مثل هذه الإيه الألفاظ، لكن لما يقول مثلا الزاعمين السلفية اللي الآخر وأحسن.